شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عثر الزمان وما درى ماذا فعل، ولو استقال من الجناية لم يقال. قد أمر الأرجاء آل أمية وعن المناصب آل أحمد، قد عزايا فدعت لبيعتها كريما لا يرى، فدعت لبيعتها كريما لا يرى إلا الحضيض لها، وإن شمخت محايا هيهات هيهات أن ينسى من سن الإباء، هيهات أن ينسى من سن الإباء لأمية خوف المنون، ويستذان فتطلبت قتل ابن طه ضلته بالاغتيال، ولو ببطن البيت حايل لم يقطع الحج ابن فاطمة رغبة عنه، ولا خوف المنون قد ارتحل لكنه بالارتحال وحد وحله الإحرام مأمور من الملك الأجل، حجمه بالحج حج يوم عاشور، حجمه بالحج حج يوم، وجسمي الكعبة والحجار نحري المنحوم، وحجر النبي إسماعيل جاء جسم ابني المبروك وما مبيت في منى بالغاضريه وعندي ضحايا ما احب ضحى مثلهم عندي ضحايا بكربلاء شبان كلهم الأراض ترجف والسماء تبكي لجلهم هل تعاينهم ضحايا الغاضرية وما مفيض الحاج شيل الحرم للشر وما الدعاء والتلبية ضجت الأيد فوق الهزل تنعى وتبكي بدمع سجة ضيعتنا يا حسين برض الغار
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الدين والفطرة وشائج ونتائج وحديثنا حول هذا الموضوع يتمركز في نقطتين. النقطة الأولى بيان معنى أن الدين دين الفطرة، والنقطة الثانية بيان النتائج المترتبة على كون الدين دين الفطرة. وقبل الدخول في هذين المحورين فإننا نحتاج أن نبين مفردة الدين ومفردة الفطرة بيانا سريعا حتى يتضح أين نحن نتكلم، ما هو مصب الكلام. المفردة الأولى مفردة الدين، عندما نقول دين فماذا نعني بالدين؟ نعني بالدين المنظومة الوحيانية التي تتكون من أمور ثلاثة: عقائد وأحكام وأخلاق. وعنها ينبثق نظام متكامل للحياة. إذا نحن من نقول دين، دين يعني منظومة وحيانية ثلاثية. السؤال المهم، لماذا الدين صار منظومة وحيانية ثلاثية؟ ليش الدين ثلاثي؟ ليش قسم منا عقائد؟ ليش قسم منا أخلاق؟ ليش قسم منا أحكام؟ لماذا الدين جاء ثلاثيا؟ لأن الدين موجه للإنسان، والإنسان تركيبته ثلاثية. بما أن تركيبة الإنسان ثلاثية، فجاء الدين ليشبع هذه التركيبة. شلون؟ الإنسان مركب من جسد وروح وعقل، من ثلاثة أمور. الدين جاء يخاطب هذه الأمور الثلاثة التي يتركب منها الإنسان. عقائده جاءت لتشبع جانب العقل، أخلاقه جاءت لتشبع جانب الروح، أحكامه جاءت لتنظم ما يرتبط بجسده. إذن الدين صار ثلاثي لأن تركيبة الإنسان ثلاثية. إذا نحن هنا الدين الذي نتحدث عن المنظومة الوحيانية المكونة من هذه الأمور الثلاث، هذا واحد. انجي إلى المفردة الثانية وهي مفردة الفطرة. ماذا تعني هذه المفردة؟ مفردة الفطرة هي عبارة عن الأفكار الذهنية أو الميول والأحاسيس أو الأفعال التي يندفع نحوها الإنسان اندفاعا ذاتيا داخليا. شنو يعني اندفاع ذاتي؟ اندفاع ذاتي داخلي يعني ما يحتاج إلى تعليم، ولا يحتاج أن يمر الإنسان بتجربة مسبقة، بل هو يندفع نحوها من غير مقدمات. هذه الأمور وهي ثلاثية أيضا، لو أفكار ذهنية، لو ميول وأحاسيس ومشاعر، لو أفعال، هذه الأمور الثلاثة هنالك بعضها يندفع الإنسان نحوه اندفاع داخلي. مثلا من الأفكار فكرة أن الكل أكبر من الجزء، فكرة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني لو واحد منا ما علم أحد أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يدرك ذلك بنفسه لو يحتاج إلى تعليم أو إلى تجربة، يدرك ذلك بنفسه. أيضا هنالك بعض الميول هكذا، حب الإطلاع، حب الإطلاع، وإن لم يعلم الإنسان أحد فإنه بنفسه يحب أن يطلع. أكون دفاع ذات، دفاع داخلي. وهناك أفعال كذلك. شلون أفعال؟ مثلا رجوع الجاهل إلى العالم. ما أكو واحد منا يحتاج أبوي علم على أن الجاهل يرجع إلى العالم، بل هو يندفع اندفاعا ذاتيا داخليا من غير تعليم أحد للرجوع. لمن؟ للرجوع للعالم، للرجوع للمتخصص. هذه الأمور الثلاثة، الأفكار الذهنية والميول والأحاسيس والأفعال التي يندفع نحوها الإنسان اندفاعا ذاتيا داخليا من غير تعليم، يعبر عنها أمور ماذا؟ أمور فطرية. إذا نحن من نقول فطرة، فطرة يعني القوة الداخلية التي تدفع الإنسان نحو أفكار معينة أو نحو ميول معينة أو نحو ماذا؟ أفعال معينة. هذه القوة الباطنية الداخلية يعبر عنها فطرة. إذا فهمنا معنى مفردة الدين وفهمنا معنى مفردة الفطرة، انجي إلى نقطتي البحث. النقطة الأولى، ما معنى أن الدين دين الفطرة؟ احنا الآن كمسلمين عندنا شعار نردده ونقول دين الإسلام هو دين الفطرة. شنو يعني أن دين الإسلام هو دين الفطرة؟ كيف هو دين الفطرة؟ معنى ذلك يدور بين معنيين، أو يراد بذلك معنيان. المعنى الأول هو أن النزعة نحو الدين نزعة فطرية. شلون يعني النزعة نحو الدين نزعة فطرية؟ يعني أن الإنسان بفطرته من غير أن يعلمه أحد يندفع وينزع نحو الدين ويبحث عن شيء عظيم مقدس نعبر عنه نحن بالدين. الحس الديني حس فطري، وهذا ما نبه عليه القرآن. شوف القرآن شو يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. شنو يعني فأقم وجهك؟ أقم وجهك يعني اجعل وجهتك، اجعل بوصلتك هي الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا. زين، لماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. ليش هنا مفردة فطرة جاءت منصوبة؟ فطرة الله، يقول العلماء هنا فعل محذوف يعبرون عنه بفعل الإغراء، خذ إلزم. الآية تقول خذ فطرة الله، إلزم فطرة الله. يعني فأقم وجهك للدين حنيفا وخذ ماذا؟ فطرة الله. أنت عندما تتعبد بالدين فأنت قد أخذت بفطرة الله. هذا معناه أن النزع نحو الدين نزع فطرية. لكن هنا إشكالية تطرح تحتاج إلى جواب، وهي: إذا كانت النزعة نحو الدين نزعة فطرية، فما معنى الأمر الإلهي باتباع الدين وبجعل الدين وجهة؟ فإذا كان الإنسان بنفسه ينزع نحو الدين، ليش الله بعد أمره فأقم وجهك للدين حنيفة؟ مو إحنا قلنا قبل شوي بأن الأمور الفطرية ماذا؟ لا تحتاج إلى تعليم، لا تحتاج إلى تجربة. فإذا كانت لا تحتاج إلى تعليم وإلى تجربة، بل يندفع الإنسان إليها اندفاعا ذاتيا، إذن شنو معنى قول الله فأقم وجهك للدين حنيفة؟ ما يحتاج أمر إلهي، الدين أمر فطري. ورود الأمر الإلهي إخواني في الموارد الفطرية له غايتان، له هدفان. الهدف الأول هو تحفيز الفطرة وتنشيطها وإثارتها. فطرة الإنسان صحيح موجودة، لكن في بعض الأحيان تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحذير، إلى تنشير، إلى إثارة. من الذي يحفزها وينشطها؟ الأمر الإلهي. الغرض من الأمر الإلهي التحفيز والتنشير، هذا واحد. اثنين، الهدف من الأمر هو إقامة الحجة على الإنسان. لا بكرة الإنسان يجي يوم القيامة، لما لم تتعبد بالدين؟ مو الدين أمر فطري، لماذا لم تنزع نحو الدين؟ يجي يقول والله بأنني لم ألتفت لهذا الأمر الفطري. فالله تعالى يقيم عليه الحجة بأوامر الأنبياء والأئمة. لذلك أنت تقرأ في نهج البلاغة كلاما لأمير المؤمنين عليه السلام يتحدث فيه عن هذه الجهة، ماذا يقول؟ يقول وواتر إليهم أنبياءه، يعني هاي سلسلة الأنبياء من قطعت، وواتر إليهم أنبياءه. ليش واتر إليهم أنبياءه؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويقيموا عليهم الحجة بالتبليغ ويثيروا دفائن العقول. الأنبياء من يبلغوا ويقولون ويتحدثون فهم يؤدون بذلك دورين، الدور الأول إثارة الفطرة وإثارة العقول، والدور الثاني إقامة الحجة على الناس. إذن ماكو هناك منافات بين كون النزعة نحو الدين نزعة فطرية وبين أمر الله تعالى بجعل الدين جهة وبوصلة ينحو نحوها الإنسان. هذا المعنى الأول لفطرية الدين. انجل المعنى الثاني، الدين دين الفطرة معناه أنه منسجم مع الفطرة. خلي بالك ويا هذا المعنى جيد، شلون يعني منسجم مع الفطرة؟ احنا شنو قلنا؟ قلنا الدين منظومة ثلاثية، عقائد، أحكام، أخلاق. لما نقول الدين منسجم مع الفطرة يعني لا يوجد في الدين حكم واحد ولا عقيدة واحدة ولا خلق واحد يتصادم مع فطرة الإنسان، بل الدين بمنظومته الثلاثية عقائد، أحكام، أخلاق منسجم تمام الانسجام مع الفطرة وجذوره جذور فطرية. هذا من وين نفهم إخواني هذا المعنى لفطرية الدين؟ هذا نفهمه إذا التفتنا إلى طائفتين من الآيات القرآنية. الطائفة الأولى ما دلت على أن الدين الإسلامي لجميع العالم، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة شنو؟ للعالمين، مو لعالم واحد، لجميع العالمين صلى الله عليه وآله. إذا الدين الإسلامي هو الدين العالمي. هذه طائفة من الآية. الطائفة الثانية ما بينت أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله هي التذكير. جدا هذه الطائفة لطيفة. إحنا نقرأ آيات في القرآن تصف النبي مبشر، منذر، داعي إلى الله، إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. لكن أكو طائفة مهمة في القرآن تبين بأن وظيفة النبي هي التذكير، فذكر إنما أنت شنو؟ مذكر، لست عليهم بمسيطر. إذا كانت وظيفة النبي هي التذكير، يعني أن ما يأتي به له جذور في نفس الإنسان، وإنما وظيفة النبي ماذا؟ أن يذكر به. هذا معناه أن الدين جذوره جذور فطرية، ولذلك فإن وظيفة النبي هي مجرد التذكير. وأنتم دائما تسمعوا الحديث المشهور عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إنما بعثت شنو؟ لأعلمكم مكارم الأخلاق، لو لأتمم. هذا يعني أن الأخلاق موجودة عندهم أو غير موجودة؟ موجودة، والنبي ماذا؟ يتممها. لماذا؟ لأن الأخلاق جذورها جذور فطرية، والنبي قد جاء لتتميم المهمة. إذا نحن من نقول الدين دين فطرة، المعنى الثاني لفطرية الدين أنه ينسجم تمام الانسجام مع الفطرة، لأن جذوره جذور فطرية. زين، يجينا واحد هنا يطرح إشكالية مهمة، وهذه الإشكالية تحتاج جواب. يقول شلون نوفق بين دعواكم أن الدين ينسجم مع الفطرة وبين وجود أحكام في الشريعة المقدسة تتنافى مع الفطرة؟ شايدة تقولوا دينكم ينسجم مع الفطرة، شلون توجهوا إلينا وجود أحكام تتنافى مع الفطرة؟ تقول له بالله دلني على هذه الأحكام التي تتنافى مع الفطرة. يقول لك أنا أسوق شاهدين على وجود أحكام تتنافى مع الفطرة. الشاهد الأول الأحكام الإلزامية، وجوب وحرمة، الحجاب واجب، سماع الغناء حرام. تقول له ليش الأحكام الإلزامية تتنافى مع الفطرة؟ يقول لك لأن الميل الفطري عند الإنسان ينحو به نحو الحرية. الإنسان بفطرته يميل إلى الحرية، لا يحب أن يقيده أحد. الحرية ميل فطري، فالإسلام من يجي ويقول الحجاب على المرأة واجب، سماع الغناء حرام، إذن هو يقيد الحرية. وهذا على خلاف دعواكم أن الدين دين الفطر. هذا شاهد. الشاهد الثاني العقوبات الجزائية، الزاني يرجم، السارق تقطع يده، فلان يفعل به كذا. تقول له ليش هذا يتنافى مع الفطرة؟ فهمني. يقول لك لأن الإنسان بفطرته يميل إلى الرقة، يميل إلى الرحمة، يميل إلى الشفقة. الإنسان عنده ميل فطري نحو الرقة، فعندما تحكم على إنسان بالرجم تحكم على إنسان بالقتل، تحكم على إنسان بقطع اليد، هذا على خلاف الميول الفطرية. فشلون تقولوا إذن دين الإسلام هو دين الفطرة بمعنى أنه ينسجم معها ولا يتنافى؟ هذه إشكالية تطرح تحتاج إلى جواب. احنا نقول الدين الإسلامي تميز بالموازنة بين تحقيق رغبات الإنسان الفطرية وبين الحفاظ على النظام العام وعدم تحقق المعطيات السلبية. يعني خل أقولها بعبارة مختصرة، الإسلام اهتم بالموازنة بين جنبة التشريع وجنبة التكوين، فلا هو ألغى جنبة التكوين ولا هو ألغى جنبة التشريع. خل أوضح لك هذه القضية بالمثال حتى يتضح عندك محل الإشكال وين. أنت الآن من تجي إلى الوظيفة التربوية داخل الأسرة، عليكم السلام، الأب الأم عندهما ميول فطرية نحو حب الأبناء، الشفقة عليهم، الرأفة بهم، الرقة إلى غير ذلك. الإسلام من إجى هذه الميول الفطرية ألغاها أو أشبعها؟ ما دام هو دين الفطرة إذن لابد ماذا؟ أن يشبعها. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قبلوا أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة. هنا الإسلام أشبع الجانب الفطري لو ألغاه، أشبعه. ورد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول: ما قبلت صبيا لي قط. فلما ولى الرجل قال النبي: هذا من أهل النار. الأب الذي لا شفقة عنده على أبنائه، على أولاده، على زوجته، على أسرته، الأب الذي انتزعت الرحمة من قلبه على عياله وأبنائه، هذا الرجل من أهل النار. النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا رجل من أهل النار. الإسلام أشبع الرغبة التكوينية والميل التكويني نحو الرقة والرأفة، لكن إلى الحد الذي لا يترتب عليه معطى سلبي. بمجرد يترتب عليه معطى سلبي هنا الإسلام يقول لابد من التوقف. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعة. لما الطفل يبلغ إلى تسع سنوات ولا يكترث بالصلاة ولا يعبأ بها وأنت تأمره بها، هذا يحتاج إلى تجاوز مسألة الرقة معه. هنا مو مسألة رقة، هنا مو مسألة شفقة، هنا مسألة حزم وجد. لماذا؟ لئلا يترتب معطى سلبي على حياة هذا الطفل في المستقبل عندما يتعود على التهاون بالصلاة والعبادة، فإن ذلك يترك أثرا سلبيا على مستقبله. لكن واضربوهم، مو ضربوهم تعال خذ لك لوح مربع وضربه شلون ما تضربه، لا، مقصود ضرب تأديب، مو ضرب يجعله ينفر من الأسرة وينفر من الدين وينفر من الصلاة، إنما هو ضرب هادئ تأديبي لكي يشعر بقيمة الصلاة. هنا شو اللي صار؟ اللي صار الإسلام وازن بين جنبة التكوين وجنبة التشريع، فلا هو ألغى الميل الإنساني نحو الرقة، ولا هو ترك الرقة مفتوحة على ماذا؟ على مصراعيها بحيث تترتب عليها آثار سلبية، بل حددها وهذبها ورتبها. إذا فهمنا ذلك نفهم الجواب عن الإشكالية. انجي إلى الشاهد الأول الذي استند إليه المستشكلون، الأحكام الإلزامية. الأحكام الإلزامية إخواني، الإسلام ما ألغى الحرية وأعرض عنها وأدار لها بظهره. الحرية ميل فطري. الإسلام ما قمع الحرية عند الإنسان حتى يقال بأن أحكام الإسلام على خلاف الفطرة، وإنما الإسلام وازن بين جنبة التكوين وجنبة التشريع، أعطى الإنسان حرية، لكن هذه الحرية ما لم يترتب عليها إخلال بالنظام العام، لذلك قيد حرية المرأة بالحجاب. لماذا؟ لأنه لو لم يقيد حريتها بالحجاب لترتب على ذلك الإخلال بالنظام العام. شاع السفور، شاعت العلاقات المحرمة، شاعت المفاسد الاجتماعية، فهو قيد حريتها فيما يرتبط بالحجاب لئلا يترتب على ذلك الإخلال بالنظام العام. أقيد حرية الإنسان اللي يريد يسمع غناء مو لأجل حدوث إخلال بالنظام العام، ولكن لأجل ترتب معطى سلبي على سماعه الغناء وضرر على حياته الدنيوية والأخروية. فإنت لما تريد تقول الإسلام حارب الفطرة أو شرع ما يخالف الفطرة، لما الإسلام يكون ألغى الحرية من رأس، لكن الإسلام ما ألغى الحرية من رأس، وإنما جعل للحرية مجالا، فمتى ما ترتب على إطلاق الحرية إخلال بالنظام العام أو معطى سلبي فإنه ماذا؟ يقيده. والمجتمعات العقلائية كلها على هذا. يعني أنتوا يا إخواني شايفين مجتمع عقلائي فيه حريات مطلقة؟ لا يوجد إلا هذا في ساحات الغاب، لا يوجد مجتمع عاقل يشتمل على حرية مطلقة، بل الحرية لابد أن تكون لها حدود، وهذا ما جرى عليه ديدن الإسلام. زينجي إلى الشاهد الثاني، العقوبات الجزائية. العقوبات الجزائية أيضا لاحظ الإسلام فيها التوازن بين جنبة التشريع وجنبة التكوين. يعني الرقة عند الإنسان الإسلام لم يلغها ولم يطأها برجله ولم يهمشها، وإنما ماذا؟ قيدها، لأن الرق لو أطلق لها العنان لترتبت عليها كوارث. يعني الآن الرق الإنسانية لو أطلق لها العنان لما أدب أب ولده، وبذلك فساد المجتمع. لما قام جراح بعملية جراحية، ومعنى ذلك يموت الآلاف بل الملايين من المرضى الذين يحتاجون إلى العمليات الجراحية، لو أطلق العنان للرق على مصراعيه ولم يعاقب مجرم لانتشرت الجرائم في المجتمع كله. إذن لابد من تقييد الرق وتحديدها بحد، وهذا ما صنعه الإسلام. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الموضع ليس موضع ماذا؟ رأفة، ليس موضع رقة، كما أن العملية الجراحية ليست موضع رأفة ورقة، أيضا الجرائم الاجتماعية ليست موضع رأفة ورحمة ورقة. إذن الإسلام لم يلغي الميل الفطري نحو الرقة، وإنما قيده، وبذلك الإسلام وازن بين الميول الفطرية وبين الحفاظ على النظم العام وتجنب المعطيات السلبية. إذن هذه الإشكالية ساقطة، وإذا تأمل فيها الإنسان يجد بأنها إشكالية غير عقلائية أصلا. إذا تحصل من جميع ما ذكرناه أن معنى أن الدين دين الفطرة واحد، أن نزعة الإنسان نحو الدين نزعة فطرية. اثنين، أن أحكام الدين والمنظومة الثلاثية له منسجما انسجاما تاما مع ماذا؟ مع الفطرة الإنسانية. انجي الآن إلى النقطة الثانية، وما بقي عندنا وقت، لكن أنا أعرضها على نحو رؤوس الأقلام. هناك نتائج مهمة تترتب على القول بأن الدين دين الفطرة. لما نحن نعتقد بهذا الاعتقاد ديننا دين الفطرة، تترتب على ذلك نتائج مهمة جدا. ما هي هذه النتائج المهمة؟ واحد، مواكبة الدين لجميع الأزمان. واحدة من الإثارات التي تثار بين فترة وأخرى، شلون الدين الإسلامي الذي شرع قبل 400 سنة يصلح لهذا الزمان والأزمنة اللاحقة إن كتب لها الوجود؟ شلون دين مضى عليه هذا الدهر كله كان في زمن الجاهلية يستطيع أن يواكب تعدد الأجيال والأزمنة؟ الإجابة تكمن أين؟ في فطرية الدين. بما أن الدين دين الفطرة، والفطرة لا تتغير ولا تتبدل، واحد من خصائص الأمور الفطرية أنها لا تتغير ولا تتبدل. تمو تقرأ في القرآن، وهذا ما تتفق عليه كلمات المعاصرين أيضا في العلوم الحديثة. فطرة الله التي فطر الناس عليها شنو؟ لا تبديل لخلق الله، يعني الأمر الفطري ثابت. وبما أن الدين متوافق مع الفطرة وهذه الفطرة موجودة، إذن الدين ينسجم معها أو لا ينسجم معها؟ ينسجم معها. فسر مواكبة الدين لجميع الأزمان أنه دين الفطرة، هذا واحد. النتيجة الثانية المهمة هي وهن وزيف دعوى حاجة الأحكام الشرعية إلى التجديد. أكو دعوة تثار بين فترة وأخرى أن بعض الأحكام الشرعية إنما كانت تناسب ذلك الزمان ولا تناسب هذا الزمان، لذلك هي تحتاج إلى إعادة نظر. مثل شنو؟ سابقا كانوا يمثلون بأحكام الحدود، الآن صاروا يمثلون بقضية الزواج بين المثليين. بعد ما أمريكا أقرت قانون الزواج بين المثليين وصارت حملة إعلامية مكثفة تجاه هذا القانون، صار بعضهم يحاول أن يدافع عن مسألة الزواج بين المثليين، وصار بعضهم يدعو إلى إعادة النظر في الأحكام الشرعية. إحنا نقول هذه دعوة لزوم إعادة النظر في الأحكام الشرعية وتجديد الأحكام الشرعية واضحة الزيف، واضحة الوهم. لماذا؟ لأن تجديد الأحكام الشرعية يعني إلغاء الفطرة، باعتبار أن الأحكام الشرعية على وفق الفطرة، فتجديدها يعني إلغاء ماذا؟ إلغاء الفطرة الإنسانية. شوف الآن للأسف الإعلام يسوق لمسألة زواج المثليين من ناحية، ويحاول أن يقنن لها، ويسوق لمسألة زواج المحارم والعياذ بالله ويسوق لها، والحال أن هذه الأمور على خلاف الفطرة الإنسانية. الإمام الصادق عليه السلام عنده كلمة لطيفة، لما أثيرت مسألة شلون بدأت السلالة البشرية، يعني من آدم وحواء شلون بدأت السلالة البشرية، مدرسة المخالفين ماذا تقول؟ تقول أبناء آدم تزوجوا من بناته وصارت هذه السلالة البشرية، يعني سلالة البشرية نتيجة زواج محارم، إخوة بأخوات، مدرسة المخالفين على ذلك، ولكن مدرسة أهل البيت رفضت هذا الأمر. إمام الصادق أكو عند عبارة جدا جميلة، يقول أنبئت أن أحد البهائم قد نزا على أخته بعد أن تنكرت له فكشف له عنها وعلم أنه اخته أنها اخته، فعمد إلى عزموله، يعني الآلة التناسلية، وقبض عليه بأسنانه حتى قطعه وخر ميتا. يقول هذه مسألة فطرية حتى عند الحيوان، الحيوان لا يقدم على هذا الفعل الشنيع، لا يقدم على هذه الجريمة الشنيعة، فكيف تكون السلالة البشرية قد نشأت عن هذا الأمر المخالف للفطرة الإنسانية؟ شلون تكون السلالة البشرية ناشئة من هذا الأمر المخالف للفطرة السوية؟ إذا قلنا بأن الدين هو دين الفطرة، النتيجة لذلك اللازمة هي أن دعوة تجديد الأحكام الشرعية دعوة ماذا؟ واهنة زائفة، لأنها دعوة إلى إلغاء الفطرة. هذه نتيجة ثانية. نتيجة الثالثة وأكتفي بها، هي سلاسة الدين وسهولة إثباته. شوفوا إخواني القضايا الدينية، إحنا قد نتصور بأنها قضايا معقدة وقضايا صعبة وقضايا لا يمكن إثباتها، والحال أن القضايا الدينية إخواني لو خلينا وطبيعتنا الفطرية نراها بأنها أبسط القضايا وسهلة الإثبات. سر ذلك ماذا؟ سر ذلك أن الدين هو دين الفطرة. يعني الآن قضية التوحيد، اللي أنت تسمع كلام يسوق له الإعلام حول وجود ظاهرة إلحاد وملحدين ومتنكرين لوجود الله تعالى، هذه قضية التوحيد إخواني، ما تحتاج إلى أكثر من أن يقف الإنسان مع فطرته السوية فإنها تبعث فيه الإطمئنان بوجود الله سبحانه وتعالى. مسألة التوحيد وجود الله ليست مسألة صعبة، وإنما هي سلسة سهلة بسيطة. ما تسمع أنت الرواية أن عجوزا قيل لها أتعتقدين بوجود الله؟ قالت نعم. قالوا لها وكيف تستدلين على وجود الله؟ تعتقد أن الله موجود؟ ببراءتها بفطرتها. قالت بهذا المغزى، مسألة ما تحتاج إلى أكثر من ذلك، بهذا المغزى. قالوا لها كيف بهذا المغزى؟ قالت إن حركته تحرك، وإن تركته سكن. هذا دليلي على وجود الله. شنو تريد تقول؟ تريد تقول إذا هذا المغزل الذي لا قيمة له لا يمكن أن يتحرك إلا بمحرك، تريد تقنعوني هذا الكون بكماله بتمامه يتحرك من غير محرك؟ أي فطرة سقيمة هذه؟ أي فطرة تعيس هذه الفطرة التي تذعن بأن هذا الكون بتمامه يتحرك من غير محرك؟ مسألة التوحيد مسألة فطرية سلسة بسيطة لا تحتاج إلى تعقيد. بينك وبين فطرتك السوية تصل إلى وجود الله. أجيب لك مثال آخر، مسألة الإمام. شوف الآن إحنا بيننا وبين غيرنا سنوات وقرون من الخلاف والبحث في أن رسول الله هل أوصى لأحد من بعده أو أن رسول الله مات من غير وصية؟ قرون، مع أن المسألة هي مسألة فطرية. يعني لو هذا المخالف توقف مع فطرته لدقيقة واحدة، أنت أيها المخالف عندما تكون عندك مشاريع مهمة ويخبرك مخبر بأنك ستموت وترحل عن هذه المشاريع، توصي عليها أحدا أو تتركها بلا وصي؟ الاندفاع الداخلي عند الإنسان نحو ماذا؟ أن يجعل عليها وصيا أو أن يتركها بلا وصي؟ انتون بشر، شو تقولوا؟ فطرتكم تدفعكم نحو ماذا؟ نحو جعل وصيا عليها. الفطرة السوية تقود إلى مسألة الإمامة بكل وضوح وبكل سلاسة، وخلاف ذلك خلاف الفطرة السوية. إذن الدين سلس سهل، وسر سلاسته وسهولته أنه منسجم مع الفطرة السوية عند الإنسان. الآن يا إخوان، أنتوا أي واحد مو مسلم، أو جيبوا طفل صغير ما تلقى شيء من المعارف الدينية، واعرضوا عليه سيرة يزيد بن معاوية، واعرضوا عليه سيرة الحسين بن علي. شوف هذا بفطرته ينجذب نحو من؟ يندفع نحو من؟ يتعلق بمن؟ بيزيد بن معاوية ملاعب القردة وشارب الخمور وهاتك الحرمات، اللي لا زالوا إلى الآن بعض المسلمين يحترقون عليه ويدافعون عنه. لو يندفع نحو معدن الطهر والطهارة سيد الشهداء الحسين. احنا حتى علاقتنا بأئمتنا عليهم السلام علاقة فطرية، لأن الفطرة تدعو إلى التعلق بها. لكن إذا واحد تلوثت فطرته يصير لموقف آخر. اقتلوا الحسين، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ونزل جبرائيل: أبا عبد الله اخرج من مكة فإن القوم قد عزموا على قتل، ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. وجا الحسين يودع الكعبة المشرفة، لكن شلون أبو علي يودعها؟ شلون يودعها؟ يودعها بتلبيات مؤلمة، يودعها بقلب محترم، يودعها بتلبيات حزينة. شي يقول اسمع: لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أطرق، ولبيك تذبح عزوتي واضل أنا ما أفرق. تتحمل تسمع هالتلبية لولا: لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما مرق. يلا نقولها بصوت واحد: لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون، إيه لبيك أنا خايف وكل الناس. بعد اسمع لبيك أنا حسين الصبط ما راقب وشاني، لبيك توقف حايرة بالشام. بعد لبيك راسي يرفعونه وبرمح عدوى، وحسينا لبيك وعليلي وبأغلى ليسحبو. بعد التلبية العظمى: لبيك يا ربي تقبل من سكي ولا أعمى، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة مو مقبول منك هذا الصوت. أقوى لبيك يا ربي تقبل من سكي ولا أعمى، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الأرض. اسمحوني أقول: لبيك حتى الشموس وحسين، لبيك حتى الشمر يصعد صدري بلب، لبيك نحري النحور صدري يدوس. يقولها لبيك نحري النحور صدري يدور. يا الله خرج من الكعبة أمر بتجهيز الهوادج والمحامل، جهزت الهوادج وجهزت المحامل، فبينما كنا النساء ينتظرنا وإذا بمولاتنا زينب قد أقبل إليها أبو الفضل العظيم، وضع يده في يدها ونادى: أخي قومي بنا إلى أرض كربلاء. يا الله وجمعها العباس أمامها، بنو هاشم عن يمينها وعن شمالها، أصعدها على هودجها كل ساعة عباس نزل، إيه كل ساعة محمل الحق ليتك يا عباس اتحضر يوم طلعت منك ربعان عيدها مقيد والناقة صعبة ومهزلة. أقول قلوا رادته ناقة عفو يعني يضرب خواتك حق يعني لو رادت النجات عفا يضرب خواتك وهي تصيح حسين.
إنتاج شبكة نفحات.